إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على أو تكلم المصنف رحمه الله تعالى في الباب الماضي على باب نوم المرأة في المسجد، وأراد بذلك الباب أن يبين أحكام المسجد أو أحكام المساجد، فبدأ بهذا الباب بعد أن بين المواضع وبين بعض الأحكام المتعلقة بالمسجد قبل بيان تلك المواضع. نقرأ الباب والحديث ثم نبدأ من حيث وقفنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نوم المرأة في المسجد. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته فوقع منها فمرت به الكديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقت، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاهب، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو ححش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم المشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت: فحدثتني بهذا الحديث.
نعم، تكلمنا على هذا الحديث وبيان ما فيه من معاني، ثم وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى فيما يؤخذ من الحديث. قال:
قال: وفي الحديث إباحة النبي والمقيم في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين، رجلا كان أو امرأة عند أهل الفتنة.
نعم، يقول أول ما يؤخذ من الحديث هو إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له. انتبه إلى قوله لمن لا مسكن له، يعني يباح أن ينام الرجل وكذلك المرأة في المسجد، هذا لمن لا مسكن له من المسلمين. قال: رجلا كان أو امرأة، سواء كان هذا الحكم للرجل أو الفعل هذا للرجل أو المرأة، لكن بشرط أمن الفتنة. نعم.
وإباحة استظلاله به بالخيمة ونحوها.
نعم، وكذلك يباح أن يستظل بالخيمة في المسجد، لأنها كما هنا واضح كان لها خباء. نعم.
وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة، ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة.
نعم، قال: وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة، ولعله يتحول ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة، يعني يتحول حاله إلى ما هو خير. فإن كان في بلاد لا يأمن على نفسه ولا يأمن على أهله ولا على أبنائه من أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى على نفسه وأبنائه بأن يضيق عليه، فعليه أن يخرج حتى يستطيع أن يقيم ما أمر الله به، حتى لا يضيع أوامر الله سبحانه وتعالى بحجة ماذا؟ بحجة أنه في بلد قد ضيق عليه فيها. قال الله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لا شك. فلهذا لا يكون الإنسان عذر إن استطاع الخروج، إن استطاع الخروج وجب عليه حتى يقيم شرع الله. لماذا؟ للقاعدة الأصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى على نفسه وإقامة شرع الله على نفسه إلا بالخروج، فأصبح الخروج من هذه البلدة واجب حتى يقيم شرع الله سبحانه وتعالى على نفسه وعلى أهله قبل أن يقيمه على غيره. قال:
وفيه فضل الهجرة من دار الكفر.
نعم، وفيه فضل الهجرة من دار الكفر إلى بلاد المسلمين. ولا يسمى كما يسميها بعض الجهلة يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر ويستقر هناك ويقول إن هذه هجرة. نعم، هذه هجرة لله ورسوله أو عن الله ورسوله المعنى الأصح. لماذا؟ هجرة عن ما أمر الله به ورسوله، لأن الله أمر بأن يترك بلاد الكفر ويهاجر إلى بلاد الإسلام. فالهجرة إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام للعكس. كثير منهم يخطئ يقول والله أنا مهاجر، أين أنت تسكن؟ والله في البلاد الفلانية الكافرة. مهاجر ما شاء الله، نعم مهاجر، هذه لا تسمى هجرة. الهجرة إنما أنك تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين. قد يزعم بعضهم بأنه لا يقام شرع الله في البلاد الإسلامية بأكمله، نقول حنانيك، بعض الشر أهون من بعض، أليس كذلك؟ أقل ما فيها أن هذا دستورهم هو ماذا؟ الحكم بما أنزل الله، هذا الذي يشيرون إليه، أليس كذلك؟ فعليك أن تهاجر من تلك البلاد، فلا شك أنك لا تواجه تلك المآزق التي تجدها في تلك البلاد. من الأمور التي نتكلم عليها ونختم بها هذا البحث، على سبيل المثال الموت. عندما يموت الإنسان في بلاد الكفر ماذا يحصل به؟ لا يجد مكان يدفن فيه، هذا أقل ما يقال في ذلك. لماذا؟ لأنه ليس كما في بلاد الإسلام، يجد من يأويه ويجد من يحميه ويجد من يأخذ بيده من إخوانه، بخلاف تلك البلاد. ولا شك أنه يتأثر بالكافر، هذا أمر لا شك فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من إنسان أو من رجل يقيم بين ظهراني المشركين. وقال في الحديث الآخر: المسلم والكافر لا تتراءى نارهما، كناية عن بعد المسافة بين المسلم والكافر. وهذه أحاديث صحيحة صريحة في بيان عدم البقاء، بل يوجد في بعض البلاد أن البنت إذا خرجت مع الرجل لا يستطيع الأب أن يقول لماذا خرجت مع فلان، لماذا؟ حرية زعم، هذه قوانين عندهم، لو تكلمت أخذوك وألقوا بك في السجن. لماذا؟ لأنك تحارب الحرية، وهذا ولله الحمد لا يوجد في الدول الإسلامية، أليس كذلك؟ قل ما يقال. فتهاجر من هذه الدول إلى تلك البلدان الكافرة ثم تزعم بماذا؟ أنا مهاجر من ماذا؟ من بلاد إلى بلاد أخرى حتى أقيم شرع الله. أنت إذا ما أقمت شرع الله في بلاد الإسلامية على نفسك وعلى أهلك من المحال أن تقيم ذلك في غير بلدك. وذا قاعدة، إنما هذه كما يقال شعارات زائفة، وهذا الذي نراه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نعم. نعم، نقول له هاجر إلى بلاد إسلامية أخرى. إن زعم أنه قد ضيق، الضرورات تبيح المحظورات حتى ترجع، لكن هذه لا نجدها، يعني أقل الأحوال، ولا يعني تغلق جميع الدول، هذا لا غير موجود واقحة، يعني ما في مكان، لكن هناك ما شاء الله المرتبات عالية، ولهذا يزعم أنه هاجر لله ورسوله، وهو إنما هاجر للمادة، ثم من هناك بدأ يطعن في علماء المسلمين من ذلك المكان، والسب والشتم كما تعلمون. نعم. وفيه
فضل الهجرة من دار الكفر وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا.
نعم، وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا. انتبه، هذه المرأة لما دعت كانت في حال الكفر، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوتها، ليس كذلك؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وإن كان كافرا، هكذا جاء الحديث، وإن كان كافرا. فاحذر أن تظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يحذر الإنسان من أن يظلم الناس كائنا من كان، فتعامل بالمثل، لأن الظلم ظلمات. ولهذا قال ولو كان كافرا، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة هذا المظلوم، فيتحقق له في الدنيا ثم في الآخرة إلى جهنم وبئس المصير إذا كان مات على كفره. نعم.
لأن في السياق أن إسلام ما كان بعد قدومها المدينة والله أعلم.
نعم، لأن السياق أن إسلامها كان متى؟ بعد قدومها المدينة، كما هو واضح من لفظ الحديث، وكذلك مما يؤخذ من هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي مسألة فقهية جليلة اختلف فيها العلماء على قولين، وهي مسألة مكث الحائض في المسجد. هل يجوز للحائض أن تمكث في المسجد أو لا؟ اختلف العلماء على قولين، فذهب الجمهور، جمهور العلماء، إلى أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وذهب داود الظاهري وابن حزم والمزني إلى أن الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد، وهذا هو الحق وهذا هو الصواب. وانتبهوا هنا يا إخوان إلى مسألة مهمة جدا، نحن لا ننظر إلى القائل وإنما ننظر إلى دليل القائل، فرق بين قولنا ننظر إلى دليل القائل وفرق بين أن ننظر إلى القائل، فالقائل ليس بمعصوم، يعني من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم، فالعالم قد يصيب وقد يخطئ، لكن ننظر إلى دليل هذا القائل، لأن بعض الناس يشكك في بعض المسائل، يقول والله الشيخ فلان قال بهذه المسألة، إيه الشيخ فلان معصوم، قرآن ما يخطئ، يخطئ الجمهور. نعم الجمهور، هل هذا إجماع؟ قال لا. إذن انظر إلى دليل المتكلم، فأنت تبحث عن قال الله قال رسولي قال رسوله، ما تبحث عن ماذا؟ ما تبحث عن المتكلم، لأن هذا المتكلم يتكلم الكلام قد يصيب وقد يخطئ. وهذا من أقوى الحجج للذين قالوا بماذا؟ بأن الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد. لماذا؟ لأن هذه المرأة ضرب لها خباءين في المسجد، وهل النبي صلى الله عليه وسلم بين لها بأنها إذا جاءها الحيض تخرج من المسجد؟ أبدا، ولم ينقل هذا، وهي أصبح هذا المسكن لها في المسجد، ومعلوم من أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، فما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزل المسجد، ويعلم صلى الله عليه وسلم بأن المرأة يأتيها الحيض، يأتيها الحيض، فلو كان مكث الحائض في المسجد لا يجوز لبينه صلى الله عليه وسلم وما كتمه، ومحال أن يكتم صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحكم. هذا الدليل الأول. أيضا مما يدل على جواز مكث الحائض الأصل، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، ومن قال بمنع الحائض من أن تمكث في المسجد قيل له هات الدليل، ولا دليل كما سأبين. لماذا؟ لأن المنع حكم شرعي، لما تقول هذا حرام هات الدليل، لا تكلف عباد الله إلا بدليل من الله. أما أنك تقول والله مكث الحائض لا يجوز في المسجد ثم لا تأتي بدليل وإنما هو تعليل عليل فلا يقبل. إذن الدليل الثاني القاعدة الأصولية، الأصل في الأشياء الحل، وإلا إذا لو قلنا بالتحريم لقال كل إنسان ما يشتهي يحرم على الناس ما يشتهي، لقال مثلا هذه الفواكه محرمة، لماذا محرمة؟ هل يوافق على هذا؟ أبدا. يقال له الأصل في كل شيء الحل والإباحة، ومن قال بالمنع قلنا له هات الدليل، أثبت العرش ثم انقش. وإن قال بهذا القول من قال من أهل العلم، لأن العبرة بدليلهم لا بأقوالهم، كل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم. فالعبرة ليست بأن فلان قال وأن علان قال، أبدا، العبرة ماذا قال فلان وما هو دليله، ما هو الدليل الذي قال به فلان ولو كان من كان من العلماء الأكابر. العبرة بأدلتهم، وإلا ستصبح أنت مقلد لأقوالهم. ما الفرق بينك وبين الذين يقلدوا الأئمة؟ لو كان هذا لقلنا إذن تقليد الأئمة أولى من تقليد المتأخرين، أليس كذلك؟ قلد أبا حنيفة والشافعي ومالك وأحمد عندنا أولى من تقليد المتأخرين، أليس كذلك؟ فالعبرة ليست لتقليد فلان وعلان، العبرة ما هو دليل هذا الإمام، ما هو دليل ذلك الشيء. فإن أتى بدليل مقنع فبها ونعمة، وأيضا انظر إلى أقوال المخالفين، وإلا فلا يقبل. أيضا من الأدلة الدالة على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة لما كان على جنابة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وانخنس، فقال لما انخنس ثم ذهب اغتسل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الطريق، لما رأى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم انخنس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تسلم علي يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت على جنابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. انظر، إن المؤمن، إن حرف توكيد ونصب ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، أكده بأن المؤمن لا ينجس بأي حال من الأحوال. نعم قد تقع عليه النجاسة، قد تخرج منه نجاسة، لكن هو ينجس أبدا. المسلم طاهر والمؤمن طاهر على كل حال، فإذا كان طاهر، والحائض داخلة في هذا الحديث لأنها داخلة في مسمى الإيمان، إذا كان كذلك فمن قال بأن الحائض تمنع لأنها نجسة قيل له خالفت قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. فمن قال بأنها نجسة عليه أن يثبت بالدليل وإلا لا يقبل. أيضا مما يدل على جواز دخول الحائض المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما حاضت وهي ذاهبة إلى الحج، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. والحاج يدخل البيت؟ لا شك أنه يدخل البيت ويقرأ القرآن ويفعل هذه الأفاعيل، فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي ولا تجلسي في المسجد لأنه لا يجوز أبدا. لما سكت دلنا ذلك على أنه يجوز. لماذا؟ للقاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهنا عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل، لأن أفعال الحج كثيرة منها دخول المسجد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنت لك فقط وتمنعي من أمرين الصلاة والطواف، أما ما عدا ذلك فالأصل فيه أنه مباح. فلما لم يبين دلنا ذلك على الجواز. وبعضهم قلب هذا الحديث، ماذا قال؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، قال فذكر اللوازم وهي الطواف دليل على عدم دخول البيت. قلنا له هذا اللازم ليس بلازم، لأن الطواف صلاة، ولا يلزم من عدم النهي من الصلاة أنه لا يجوز المكث في المسجد. ففرق بين الأول والثاني، وشتان بين مشرق ومغربه. أما المخالفون فاستدلوا بما يأتي، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل هذا المسجد لحائض ولا لجنب، وهذا الحديث ضعيف جدا لا يصلح أن يستدل به، فهو حديث ساقط الاستدلال، والحديث إذا كان ضعيف السند لا يجوز الاحتجاج به، وخاصة في الأحكام، لأن هذا فيه حكم من تحليل وتحريم. فهنا إذا أراد أن يمنع فيقال له أثبت العرش ثم انقش هذا الحديث ضعيف. واستدلوا بأدلة ضعيفة من القياس ومن التعليلات التي هي كلها قد أجاب عنها العلماء رحمهم الله. هذا دليلهم الأول. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ننتقل إلى أدلة الفريق الثاني، هناك أيضا دليل قوي جدا في المذهب الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد يا عائشة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي له بالخمرة. ماذا قالت عائشة؟ قالت يا رسول الله إني حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، نص صريح. فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل إلى المسجد، لو كان لا يجوز لنهاها. بعضهم ماذا قال عن هذا الحديث؟ قال لا، المسجد المراد به مكان السجود. قلنا سبحان الله، وهل ينهى الإنسان، وهل تنهى المرأة الحائض أن تجلس في مكان سجودها وصلاتها في غير المسجد؟ هذا الاستدلال لا شك أنه واهن وضعيف في الرد على هذا الاستدلال. وضح لكم ماذا يعنون؟ قالوا المراد بالمسجد مكان السجود. لماذا؟ حتى يفروا من ظاهر الحديث، ولا شك أنه في غاية الضعف، لأن المراد بموضع السجود، من الذي ينهى المرأة أن تجلس في مصلاها في البيت؟ أحد يستطيع؟ أبدا، وإلا منعناها من أن تمر هناك وأن تجلس هناك. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، طبعا هذا التأويل اختلفوا فيه، والذي يهمنا يعني إن حيضتك ليست بيدك يعني الدم، دم الحيض ليس في يدك حتى تنجسي المسجد. وقيل إن حيضتك ليست بيدك أي ليس بيدك، إنما ذلك كتبه الله عليكن بنات آدم، فأنت لا تستطيعين أن تغيري ما أتى بك. واضح؟ أما المخالفون فبينا الدليل الأول وهو الحديث الضعيف، الثاني حديث عائشة لما كانت، وهو متفق عليه، لما كانت، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجرها وكانت هي حائض، فقالت وكان يقرأ القرآن. قالوا ذكرت قراءة القرآن حتى تدل بأنه لا يجوز قراءة الحائض للقرآن، ولا شك أن هذا الاستدلال في غاية الضعف والبعد، في غاية الضعف والبعد. واستدلوا كما قلت لكم بأدلة، وهي ليست قائمة على قواعد علمية. ودائما أنا أعطيكم أمر لابد أن تعلموا، إذا جاء طالب العلم إلى الخلاف، يعني مثلا مسألة فيها خلاف كهذه المسألة، هو يريد الآن أن يعرف أين الحق، خذها قاعدة، لما تأتي إلى هذا الخلاف أول ما تنظر لا تنظر إلى الأدلة، انظر الأصل مع من، يعني الأصل في الحل أو التحريم، الأصل في الدماء التحريم، الأصل في الأبعاض التحريم. إذا رأيت أن الأصل مع من قال بالتحريم في هذه المسألة، أولا اذهب معه ثم انظر في أدلة الفريق المخالف وماذا ذكرها. لماذا؟ الآن في هذه المسألة نحن، مسألة دخول المرأة الحائض المسجد والمكث به، الأصل مع من؟ الحل، من قال بالتحريم هو الذي يطالب بدليل. أول ما تميل مل إلى من قال بالحل. لماذا؟ لأن الأصل معه. ثم انظر من قال بالمنع هو الذي يطالب بالدليل ليس الذي قال بالإباحة. لماذا؟ لأن الدليل مع من قال بالإباحة هو الأصل. فمن قال بالتحريم قيل له هات الدليل، ولا يقول لنا المخالف والله أنتم هاتوا الدليل. أقول له ما يصلح أن تقول نحن هاتوا الدليل. لماذا؟ لأن الأصل معنا، أنت تمنع أثبت، وإلا أنا سأقول بأن التفاح حرام يجوز ذلك؟ سيقول أبدا، الأصل معي أنه حلال، أنت تريد أن تحرم هات الدليل. وهكذا المسألة معنا، نقول الأصل معنا العلم، أنت تريد أن تحرم هات الدليل. دائما في كل مسألة تجد أو تواجه كل مسألة أول ما تذهب اذهب من معه، صر إلى من كان معه الأصل، بعد ذلك نقح المسائل، انظر إلى المخالف هل أتى بدليل يخالف هذا الأصل، فإن أتى فيلزمك أن تسير وتصير إليه، إن لم يأتي تبقى مع الأصل. هكذا تتعامل مع جميع المسائل الخلافية، وبذلك تستطيع ترجح بين ما اختلف فيه العلماء. وإلا أول ما ترى والله فلان حرم دخول الحائض المسجد، المخالف أول ما يبدأ معك سيقول لك أنا أقول الأصل الإباحة قاعدة، أظن أنك لا تخالفني فيها، سيقول نعم، تقول له إذن أنت الآن هات الأدلة التي تخالف هذه القاعدة، وإلا تقول قال الشيخ فلان، أنا أقول قال الشيخ فلان، ولن ننتهي. الأصل والعبرة بأدلة العلماء لا بأقوالهم، وإلا لو كنا نأخذ بقول فلان مجرد من الدليل أصبحنا مقلدة، أليس كذلك؟ ونحن دائما نقول الإنسان عليه أن يتبع الدليل ويدور مع الدليل أينما كان. وضح لكم؟ وبهذا تعلم بأن من قال بأن المرأة يجوز، أو من قال إن المرأة يجوز لها وهي حائض أن تمكث في المسجد هو الذي أصاب في هذه المسألة، ومن قال بالمنع فقد بينت لكم بأن الأدلة ليست إلا وفيها أخذ ورد، والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. لو فرضنا كل الأدلة التي ذكرتها ضعيفة يكفينا الأصل، ما هو؟ الحل والإباحة. لو فرضنا أن الأدلة متضاربة، يعني دليل من قال بالتحريم يعارض دليل من قال بالإباحة، أدلة غير الأصل، ننظر إلى الأصل إذا ما استطعنا، عرفت؟ فالأصل في الأشياء الإباحة، هذا إذا كانت كهذه الصورة، وإلا أيضا صور بعض الصور يذهب فيها إلى الورع فيحكم بالمنع، وإلا فهنا لا شك أنه واضح من جهة أن الأصل جواز دخول الحائض المسجد والمكث فيه، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نهي الرجال في المسجد. فقال أبو قلابة عن أنس: قدم رجل من عكر على النبي صلى الله عليه وسلم فكان في الصفة، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء.
نعم، كان أصحاب الصفة الفقراء. انتبه، كان أصحاب، نستطيع أن نوجه هذه الجملة على توجيهين، نقول كان أصحاب الصفة الفقراء، على أن أصحاب هنا خبر كان مقدم، والفقراء اسم كان مؤخر، طبعا أصحاب مضاف الصفة مضاف إليه، أو نقول كان أصحاب الصفة الفقراء، واضح؟ على أنه ماذا؟ خبر مؤخر، وأصحاب اسم كان، هذا هو التفصيل الذي يقال، وأيضا جاء من غير الألف واللام كما في بعض النسخ. نعم.
قال حدثنا مسدد،
مسدد ابن مسرهد.
قال حدثنا يحيى،
يحيى القطان،
عن عبيد الله قال حدثني نافع،
نافع وهو مولى ابن عمر،
قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعذب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حاشم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني.
من أين ابن عمك؟ من يقصد؟ علي بن أبي طالب. وسنبين لكم إن شاء الله يبين الحافظ لماذا لم يقل أين علي لأمر مهم. نعم.
قال كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول
فلم يقل عندي
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله وفي المسجد راقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فانسقط رداءه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول قم أبا تراب.
وهذا فيه فضل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فضل عظيم في بيان هذا الصحابي الجليل. نعم.
قوله باب نوم الرجال في المسجد.
نعم. هنا النبي، هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين باب نوم المرأة في المسجد أراد أن يبين باب جواز من؟ باب نوم الرجال في المسجد، لأنه لا يفهم من أنني إذا قلت باب نوم المرأة وذكرت ذلك الحديث أنه أيضا الرجل قد يخرج. لماذا؟ لأن التخصيص يدل على أن ما عداه غير مراد. إذا خصصت بعض الأشياء بالحكم دل ذلك على أن ما عداها خرجت، فأراد أن يبين لأن هذا الحكم أيضا في المرأة. باب جواز ماذا؟ باب نوم الرجال في المسجد. إذن سيبحث في ماذا الآن؟ في مكث الرجل في المسجد، وليس كذلك فقط، لأن المكث معروف، وبحث في مكث المرأة لأن المرأة ليست كالرجل في هذه المسألة، وأراد أن يبين ما هو أعظم وهو نوم الرجل. وإذا نام الرجل في المسجد فقد يصاب بماذا؟ بالاحتلام، ويصاب بالجنابة، أليس كذلك؟ فيصاب بالجنابة وقد يخرج منه الريع، والنوم ناقض للوضوء. فهل يلزم أن يمكث في المسجد وهو على، هل يجوز له أن يمكث في المسجد وهو على غير وضوء وطهارة، أو لا بد من أن يكون على طهارة؟ لهذا بين هذه المسألة حتى يبين لك ما فيها من أحكام، وأن رجل جلس في المسجد فأصابته جنابة، هل يجب عليه أن يخرج ويغتسل ثم يرجع، أو يجوز له أن يجلس حتى يأتي وقت الصلاة؟ هناك نقول له يجب عليك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح لكم؟ فهل يجوز له أن ينام في المسجد أو لا يجوز؟ هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب، ثم ذكر تحته ما ذكر من الأحاديث حتى يبين لك جواز هذا الفعل، وأنه يجوز للرجل أن ينام في المسجد، وسيأتي بيان هذه المسألة وما فيها من تفصيل. قال أي جواز ذلك، يعني باب جواز نوم الرجال في المسجد. باب هنا ماذا قال؟ باب نوم الرجال في المسجد، وباب مضاف وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وهو مضاف يعني باب، ونوم مضاف إليه، ونوم مضاف الرجال مضاف إليه في المسجد جار ومجرور. فهنا بين المصنف رحمه الله تعالى هذا الحكم بأنه يجوز نوم الرجل في المسجد ولو حصل منه ما حصل من جنابة أو غير ذلك. قال وهو قول الجمهور، يعني هذا قول جمهور أهل العلم بأنه يجوز للرجل أن ينام في المسجد، وسأبين لكم إن شاء الله هذه المسألة بالتفصيل. نعم.
وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة
نعم
إلا لمن يريد الصلاة، وعن ابن مسعود مطلقا.
انتبه، قال وروي عن ابن عباس كراهية هذا الفعل وهو النوع، إلا لمن يريد ماذا؟ إلا لمن يريد الصلاة. وعن ابن مسعود، إذن ابن عباس يقيد بماذا؟ بالصلاة، يستثني من أراد الصلاة، ابن مسعود مطلقا ينهى عن النوم في المسجد. قلت أما أثر ابن عباس فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الأول في 18300 رقم 55 و600 وألف، عن الثوري عن ليث عن خليد أبي إسحاق، عن خليد أبي إسحاق، أبي إسحاق خليد، طبعا أبي إسحاق هذه إعرابها ماذا؟ أحسنت، هذه بدل من خليد، وبدل المجرور مجرور، عن خليد أبي إسحاق لأنها كنية له. قال سألت ابن عباس عن النوم في المسجد، سألت ابن عباس عن النوم في المسجد فقال إن كنت تنام لصلاة وطواف فلا بأس. هذا هو الأثر الذي أشار إليه الحافظ، إن كنت تنام لصلاة أو طواف فلا بأس. مفهوم هذا أنه إذا كان لغير ذلك ففيه بأس، ليس كذلك؟ انتهى كلامه رضي الله عنه. والليل هو ابن أبي سليم، الليل هو ابن أبي سليم. قال الحافظ في التقريب رقم 375000 صدوق اختلط جدا، اختلط جدا ولم يتميز حديثه، يعني ما تميز حديثه من حديث غيره، واضح؟ لماذا؟ لأنه هو ما استطاع أن يميز بين حديثه وبين حديث غيره، فترك، يعني ترك الحديث لأجل ذلك، يعني الاختلاط. إذن هو صدوق، واضح؟ هو صدوق، لكن كما بينا بأنه اختلط. إذن هذه الآفة الأولى في هذا الأثر. أما خليل أبو إسحاق فلم أجد له ترجمة، لم أجد له ترجمة، ولم يذكره صاحب تهذيب الكمال في من روى عنهم الليث. يعني إذا أردت أن تعرف أن ترجع إلى الكتب يقال فلان مثلا الليث، الليث عن من روى؟ روى عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، خاصة تهذيب الكمال يسرد، ما ذكر من روى عنهم الليث، واضح؟ لا، غيرهم عند الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، أما في تهذيب الكمال يسرد من الأول إلى الآخر، هذه ميزة تهذيب الكمال. لهذا من كان عنده تهذيب التهذيب فلا بد أن يجمع معه تهذيب الكمال للمزي، لأنه يسرد من أول إلى الآخر ولا يقول بعد ذلك وغيرهم أو غيرهم روى عن غيرهم، ما يذكر، خلاص يسرد من البداية للنهاية مرتب بالترتيب، عرف؟ الذي يهمنا أنه ما وجدنا بعد بحث هذا الاسم، وكذلك ما ذكر، يعني هذا مما يؤيد على سبيل الاستئناس إن لم يكن على سبيل التأكيد. نعم، قلنا ولم يذكر صاحب تهذيب الكمال في من روى عنه، هو لو قال أصلا وعن غيرهم لا تحفظتنا من هذا الأمر، لأنني على دراية بهذا ومنتبه أن الحافظ بن حجر يذكر وغيره، أنا ما أهتم في كلامي، أذهب إلى تهذيب الكمال وإلى غيرها من الكتب. لماذا؟ لأنه قال وغيرهم، إذن هناك رجال لم يذكرهم، إذن لابد نبحث، واضح؟ ولهذا طالب العلم خاصة في الحديث يكون على دقة وعلى دراية وعلى جمع للكتب في الرجال، حتى يعلم بأن هذا الرجل من هو. واضح؟ قلنا ولم يذكر صاحب تهذيب الكمال في من روى عنهم الليث. ولهذا قال محقق مصنف عبد الرزاق، يعني الذي حقق المخطوط وليس حقق الآثار، واضح؟ حقق المخطوط، ماذا قال؟ قال عن خليفة هذا كذا بالأصل فليحرر. كذا بالأصل يعني هكذا وجدت أنا الاسم، قال فليحرر. الظاهر أنه بحث أيضا فلم يجد هذا الاسم، قال فليحرر. يعني الباحث إذا أراد أن يحقق تحقيق علمي كتخريج عليه أن يبحث عن هذا الرجل ويحرر من هو. يقول كذا في الأصل، وهو يعلم بكثرة ما قرأ ومر على الرجال أن هذا الاسم غريب بالنسبة له، فلهذا قال فليحرر. كذا وجدت أنا في الأصل، وأنت عليك التحرير، لكن هذا لا يأتي إلا بجمع المخطوطات وغير هذه الأمور. نعم. قلت طبعا انتهى كلامه. ثم وجدت صاحب كتاب ما صح من الآثار في المجلد الأول في 59 و100، قال أخرجه البخاري، يعني أخرج هذا الأثر في الكنى، في الكنى من طريق ليث عن أبي البلاد. واضح؟ عن أبي البلاد. يعني تغير الرجل أو لم يتغير؟ تغير الآن، كان خليل والآن أصبح من؟ عن أبي البلاد. واضح؟ إذن يقول أنا وجدته في الكنى بماذا؟ بهذه الرواية. وقال وأبو البلاد مجهول. إذن هذه ما زالت آفة. قلت طبعا انتهى كلامه. قلت يعني الحال، ليس مجهول العين، هو مجهول الحال، لأنه قد روى عنه أكثر من واحد. نعم. وروى ابن أبي شيبة، الآن نريد أن نحقق هذا الأثر هل هو صح أو لم يصح، فلهذا لابد من البحث في الكتب الأخرى. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الأول في 27 و400 برقم 15904000، قال حدثنا جرير عن يزيد عن عطاء، عن عطاء قال قال رجل لابن عباس إني نمت في المسجد الحرام فاحتلمت، إني نمت في المسجد الحرام فاحتلمت، فقال أما أن تتخذه، أما أن تتخذه مبيتا فلا، أما تتخذه مبيتا أو مقيلا من القيلولة فلا، يعني القيلولة وللمبيت فلا، أما اللي يرجع المسألة للصلاة وللطواف فلا بأس. نكمل كلام ابن عباس. وأما أن تنام تستريح أو تنتظر حاجة فلا بأس، هذا كلام ابن عباس. إلى هنا واضح؟ انتهى كلام ابن عباس. وهذا الحديث سنده ضعيف، وهذا الأثر، وهذا الأثر سنده ضعيف، حتى نفرق بين الحديث والأثر كما هو معروف عند المحدثين، لأجل يزيد وهو ابن أبي زياد، وهو ابن أبي زياد. قال الحافظ في التقريب في المجلد الثاني في 24 و300 رقم 45 و700 و7000 ضعيف كبر فتغير، ضعيف ضعيف كبر فتغير، صار يتلقن، صار يتلقن وكان شيعيا، صار يتلقن وكان شيعيا، انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. إذن الرجل صدوق، ولكن فيه ماذا؟ هذه الآفة، أنه كبر فتغير، يعني يلقنوه الطلب حتى يكمل الحديث. الرجل خلاص ما أصبح يستطيع يكمل، واضح؟ بهذا التلقين هذا علامة في ضعف هذا الراوي، يلقن، واضح؟ فالأثر بمجموع الطريقين حسن، يعني الأثر يصبح حسن. لماذا؟ لأن الطريق الأول فيه الضعيف وفيه المجهول الذي هو مجهول الحال، لهذا قلت لكم مجهول الحال. لو كان مجهول العين هل يتقوى؟ أبدا، ما نستطيع إلا أن نحكم عليه بالضعف، لكن لهذا قلنا مجهول الحال. قلنا فالأثر بمجموع الطريقين حسن، وكذلك حسنه صاحب كتاب ما صح من الآثار في المجلد الأول في 59 و100، ولهذا قلنا لكم بأن أبا البلاد مجهول ماذا؟ الحال. طبعا أنتم تفرقوا، من درس المصطلح يعرف ماذا أقول وماذا أقصد. أما أثر ابن مسعود، أما أثر ابن مسعود فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه في رقم 56 و600 وألف عن ابن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن إسماعيل ابن أبي خالد قال سمعت أبا عمرو الشيباني، سمعت أبا عمرو الشيباني يقول كان عبد الله ابن مسعود يعس يعني يطوف بالليل، حس يعني طاف بالليل المسجد ليلا فلا يدع سوادا إلا أخرجه إلا رجلا مصليا، ما يدع أحد نائم ولا إلا أخرجه إلا رجل مصلي فإنه يتركه. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة برقم
20 و900 و4000 قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد
عن، طبعا هو في الكتاب الذي معنا قال عن عمرو الشيباني وهذا خطأ،